محمد وآل محمد.
يا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الواعون من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم والحريصون على دينهم وآخرتهم، ليس المطفين بالمصطلح العام، هذول في غفلة، فإذا ماتوا انتبهوا، كشف عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. كان المرتبين مخلصين الواعين كانوا ينظرون باهتمام بالغ إلى ما يصدر عن الأئمة سلام الله عليهم من روايات عن أخبار الفتن وعن أخبار الغربلة وعن أخبار السقوط والفشل بالامتحان. مو يسمع منا يعبر منا، لا أخو، يرى نفسه هو كغيره يمكن أن يسقط بهذه، فكان يقفون عند مثل هذه الأحاديث ويحملونها محمل الجد ويستفسرون من الإمام سلام الله عليه عما ينجيهم وعما يحصن سلوكهم وعقائدهم من هذه الانحرافات ومن هذه الضلالات، فيسألون الأئمة عما ينجيهم من الجهالة ومن حيرة الضلالة، كما تقول الأحاديث والروايات التي هي وظيفة الأنبياء سلام الله عليهم والأئمة، هي إنقاذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة. فعلينا نحن أيضا أن نتوقف عند مثل هذه الروايات، وأيضا علينا أن نكون حذرين كما كان أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. الإمام الحسن العسكري يقول: أما خصوصا نحن في زمان الغيبة، في زمان الأئمة كان الإمام حاضر عندهم، يقدرون في كل صغيرة وكبيرة يرجعون إلى الإمام يسألونه، أما نحن في زمان الغيبة، وهذا أكد علينا بعد هذا التكليف. الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول: أما إن له، للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون. احذروا، فيها فتن، الحيرة كيف تكون والضلالة كيف تكون. ترون اليوم قسم ينكرون أصلا وجود الإمام سلام الله عليه ويشككون فيه، مثلا لهالترهات اللي يذكروها، أكيف يكون عمره كذا والقرآن بين أيديه، نوح عليه السلام عمر 1000 سنة إلا 50، هاي لبث في قومه، إيش قد عمره الله العالم، يبقى القرآن يحكي أمامكم، ما معنى هذه الاستبعادات اللي تذكروها؟ أكو شيء بعيد على قدرة الله تعالى من هالنماذجها؟ هذا الشكل الأول من الضلالة، هذا اللي ينكر أصلا وجود الإمام وغيبته. والقسم الثاني المعترضون على طول غيبة الإمام ومتى ويا ابن الحسن وكذا، سلبنية أنه تعجيل ظهور الإمام لأجل بسط الحق والعدل على الأرض، هذا عمل طيب، لكن لا يوجد اعتراض. أحيانا يستعجلون الانتقام ويريدون، هذا هم شكل آخر الاعتراض لطول الغيبة، إما لأن هم يعني بعد عجزوا عن إدامة حالة الاستعداد، لما دام الغيبة موجودة يتطلب استعداد وتمهيد للظهور، وهذا يكلف تضحية بمال وبنفس وبجهد، أو هم ما عندهم صبر على الانتظار، يردون انتقام بالعجر، رأسا يفشخ الظالمين وينتهي. فهذا شكل آخر إذن من الحيرة، وهو الاعتراض على تأخر ظهور الإمام. الشكل الثالث أيضا من الحيرة والضلالة هم هؤلاء المدعون الذين يكثرون في زمان الغيبة، يدعي سفارة ويدعي ابن الإمام ويدعي شنو علاقته بالإمام، ومن هالدعاوى الضالة الكثيرة. فإذن أشكال الحيرة والضلالة والفتن في زمان الغيبة كثير، لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار. روى زرارة وهو من أجلاء أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. ثم قال: يا زرارة، وهو المنتظر، وهو المنتظر الذي يشك في ولادته، منهم من يقول مات أبوه بلا خلف إلى أن يقول، غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة. فكم تدخلون امتحان حتى نعرف من اللي يأخذ 100 ومن اللي يأخذ 90 ومن اللي يأخذ 70، يأخذ استحقاقه. غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون. يا زرارة، قال زرارة: قلت جعلت فداك، إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل. كنا نحن نسأل مع زرارة أيضا نفس السؤال، نحن أولى بالسؤال، نحن فعلا في زمان الغيبة. وزرارة يعلم أن الإمام الغائب هو 12، يعني مو وقتها، مو زمان هذا، ومع ذلك شوفه حريص على هالسؤال هذا. والإمام هم يعلم أن زرارة سوف لا يدرك زمن الغيبة. فالكلام إذن مو إذا كلام إن حتى يصل إن. يا زرارة، إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. المسمى بدعاء الغريق. إذن هذا هو الإمام، ما قالهم قل كذا، يعني مثلا ليست لقلقة لسان وترديد كلمات. الإمام قل قال أدعو بهذا الدعاء، يعني أوجد في نفسك حقيقة هذا الطلب وهذا المضمون، وليس مجرد أن تلقلق كلمات. لقلقت كلمات ما تسوي حل. من قال هذا الكلمات مثلا رزقه الله، هذا يقعد بحوشة يقول اللهم كذا كذا يرزق، لو كن فسعوا في مناكبها. لابد من هذا. فإذن الآن علمنا أن تنتهي المسألة: اللهم عرفني نفسك، ثم معرفة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم معرفة حجتك، وإلا ضللت عن ديني. فهذا إذن النجاة، مفتاح النجاة هنا والتكليف هنا، أن تعرف الحجة معرفة صحيحة وتسير على منهجه. لكن الملاحظ في الآية أن في الحديث أنه يعطي تسلسلا للمعرفة على عكس ما نحن. فإحنا من عرفنا الله تعالى؟ من الحديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من روايات أئمتنا سلام الله عليهم. هذا هو طريق معرفتنا. بس الآية شطت تسلسل، الحديث شطت تسلسل للمعرفة. لا لا، تبدأ بمعرفة الله أولا: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف. فأولا إذن شوف التسلسل، ليس طبعا خطأ هذا التسلسل، هذا هو حجمنا وهذا مستوى معرفتنا أن نمشي، يعني إحنا من الآثار نستدل على المؤثر، وإلا هو المفروض بنا لو كنا جديرين بالمراتب العالية لكنا هذا تسلسل معرفتنا. فرق بين من يعرف أن الآن نهار لأن والله الدنيا مضوية مثلا، أو لأن فد مخبر ثقة قال الشمس موجودة قال ها إذن الدنيا نهار، هذا معرفته بالنهار، كمعرفة من هو يرى الشمس عيانا. هذا وين هذا وين؟ يمكن هذا اللي شاف ضوء وحكم نهار، ها يمكن كهرباء قوي عالقولة هم يصور الدنيا نهار، وإذن هذا قابله الاشتباه. أو أن هذا المخبر الثقة الأخبرك يمكن يكون متوهم، هذا معرفته مثل معرفة اللي يباوع للشمس ويحكم أن هذا نهار. لا، شون هذا اللي يقول الديوشة هالأيام قامت تخربط لأن بسبب الكهرباء قام ما يعرفون الفجر شوكي، واحد يعوعي ساعة بالوحدة، واحد يعوعي بالثنتين، واحد بالثلاثة، تيهت الفجر هاي بسبب الكهرباء. فالساعة هذا مثلنا احنا. فهذا اذا معرفتك تكون من الاثر الى المؤثر، هاي معرفة ناقصة، هاي غير التامة. إذا بيك زود لتكن معرفتك بالتسلسل والاتجاه الذي ذكره الإمام سلام الله عليه. اللهم عرفني نفسك، معرفة أولا، فإنك إن لم تعرفني إلى أن يصل إلى حجتي. بس هذا ما يعني غلط طبعا، لأن معرفة عامة الناس وغالب الناس هي هاي، نعرف الأثر من يعني من الأثر ننتقل إلى المؤثر، هذا مستوى معرفتنا. وهذا فلذلك الأئمة عليهم السلام يمضون هذا الطريق، هذا الطريق للمعرفة نعم لا بأس به، لكن طبعا الأئمة يأخذون بأيدينا نحو ما هو أكمل وأقرب إلى الله تعالى. شوف طريقين مقبولة، لو الإمام عليه السلام الصادق يقول لولا الله ما عرفنا، المعرفة أولا لله ثم لنا، يقول ولولا نحن ما عرف الله، طريقان موجودة، معرفة الله بالتفاصيل، طبعا ما نستطيع أن نستغني عن بيان أئمتنا سلام الله عليهم والأحاديث الشريفة حتى نعرف التفصيل، لكن المعرفة على نحو الإجمال لا، هي معرفة الله تعالى هي أولا وقبل كل شيء. فهذه المعرفة إذن هذا الطريق المعرفة من الأثر إلى المؤثر. أيضا قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، آيات آثار من الآثار حتى يصلون حتى يتبين لهم أنه الحق، من الآثار ينتقلون إلى المؤثر. لكن أكو ذيل من الآية رد نقرأها على هذا المعنى ينطبق عليها، ذيل الآية هاي في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، آيات الآفاقية وفي آيات الأنفسية، حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم يقول الله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهيد هنا ممكن أن تكون على صيغة اسم الفاعل يعني شاهد، يعني الله شاهد على كل شيء، وهذا أكيد طبعا معنى صحيح، لكن مقتضى سياق الآية كأنه شهيد هنا مأخوذ على نحو اسم المفعول مو بمعنى شاهد، وإن كان هذا معنى صحيح، شهيد هنا بمعنى مشهود، يعني احنا صح قلنا لكم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حتى من هالآيات الأنفسية والآفاقية يتبين لهم الحق، لكن لو كنتم جديرين أولم يكفي بربك أنه على كل شيء مشهود، موجود ومشهود في كل شيء، ما تحتاج لمعرفته إلى آيات أنفسية وأفاقية. هذا بناء على قراءة شهيد بمعنى اسم المفعول، وإن كان الغالب طبعا في أذهان المفسرين هو يقرأه بمعنى اسم الفاعل، يعني أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شاهد، وهذا صحيح الله شاهد على كل شيء، لكن من تجي تربط بالآية القبولة شو وجه الارتباط، شوف أن المعنى الثاني هو الأقرب. وفي دعاء الإمام الحسين عليه السلام نحن لا نريد أن نطيل لأنه تفاصيل كثيرة في دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة يتحدث عن الآثار، متى غبت حتى تحتاج إلى، موجود في الدعاء. فالأصل إذن هي معرفة الله تعالى، ومن معرفته تنفتح معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم معرفة الإمام عليه السلام. وفي ذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اعرفوا الله بالله ليس بشيء من مخلوقاته، والرسول بالرسالة، وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان. فالبداية إذن من معرفة الله تعالى، ومن معرفة الله تعالى، وهذا في الأدعية موجودة في دعاء الصباح يا من دل على ذاته بذاته، وفي دعاء أبو حمزة بك عرفتك وأنت دللتني عليك ولولا أنت لم أدري ما أنت. كيف نعرف الله بالله؟ يعني هذا معنى ربما يريد لفت تقريب على مستوانا، يعني ما علينا السابل بالتفسيرات والشروحات الدقية. يعني كيف نعرف الله؟ نحن نعرف الله بآثاره، نرى سماء مدحية وأرضا كذا إلى آخره، وكواكب ونجوم وكون متقن ومخلوقات دقيقة الصنع، فنعلم أن لهذا الكون خالقا. هاي معرفة بالآثار على المؤثر. شنو هذا اللي طالبنا به أنت؟ أن نعرف الله بالله، ها يعني بتقريب طبعا اللي نستطيع أن نفهمه أنه تعرف الله تعالى من تجلياته. فرق أن تعرف بمخلوقاته وأن تعرف بتجلياته في مخلوقاته. لما ترى هالجمال هذا في الكون فتعلم أن خالقه، أن الخالق جميل، ومن هذه دقة الصنع وكل شيء موضوع في موضعه تعرف أن الخالق حكيم. ومن هذا الرعاية والتربية للخلق والمدارات تعرف أنه رحيم ومشفق. ومن صبره على عباده المسيئين تعرف أنه حليم. فهاي معرفة الله بالله، يعني معرفته هو تتعرفه شنو، مو كنها وحقيقته، وإنما تعرفه بصفاته. فتعرف صفاته من تجليات صفاته في خلقه. روى الشيخ الصدوق قدس سره في هذا المجال فد رواية نستدل بها ونقرب معناها، عن أبيه عن جده عليه السلام قال: إن رجلا قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم ونقض الهمم، لما هممت فحيل بيني وبين همي. أقرر شيء وتالي يصير غير شيء، أروح بنية وتالي يصير غير نية، معنى إذن أكو مدبر غيري مو أنا المدبر. لما هممت فحيل بيني وبين همي، وعزمت فخالف القضاء والقدر عزمي، علمت أن المدبر غيري. فإذا لاحظ عرفت الآن الله تعالى، لما سأل كيف عرفت ربك لأمير المؤمنين ما عرف بالآثار، عرف بتجلياته، مو من أسماء الله تعالى المهيمن. فأنت من هاي عرفت أن الخالق مهيمن، وأن الخالق قيوم، وأن الخالق مدبر. فإذا عرفت هذا الله تعالى هذه الصفات منه من خلال تجلياته ومن خلال صفاته أنه حكيم، وأنه لم يخلق هذا الكون عبثا، فلا بد إذن أن يبعث رسلا وأنبياء حتى يعلموا الخلق ويهدوهم إلى الطريق الصحيح ويدلوهم على ما ينبغي عليهم، ما يصير يتركهم سدى، لأن من صفاته أنه حكيم. لاحظ إذن انتقلت من معرفة الله تعالى إلى معرفة الرسول، يعرف الرسول بالرسالة. فإذن صار تمييز عندك الآن، تعرف من هو الرسول الصادق الحقيقي الذي يعكس هذه الرؤية وهذا المنهج الإلهي. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا هو المنهج الإلهي. فإذا علامة على صدق الرسول، مو أعرف الرسول بالرسالة، بهذا المضمون. كثير من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمنوا لأنه أتى بالمعجزة الفلانية وأتى بالمعجزة الفلانية، لا لا، لهم مستوى من المعرفة، عرفوا الرسول بالرسالة، عرفوا أن هذا المنهج الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المنهج الإلهي. ومن معرفة الرسول تنتقل إلى معرفة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف بأنه حكيم عاقل شفيق على أمته، لا يمكن أن يترك أمته سدى، والقرآن يصف بذلك: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كيف يغادر هذه الدنيا ويترك الأمة بلا راع؟ لابد أن يكون له خليفة ينصبه على الناس حتى يكمل رسالته. شوف انتقلت من معرفة الرسول إلى معرفة الإمام. فالذين حقيقة الذين تآمروا على بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكروا وصيته في أمير المؤمنين، هؤلاء أول ما أساءوا مو قبل أمير المؤمنين، أساءوا إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن معنى دا يتهموه، دا يتهموه في عقله، في حكمته، في سداده، في شفقته، حينما يقول لم يترك لنا خليفة، لم ينصب علينا إمامة، هذا اتهام لرسول الله في هذه الصفات والخصال الكريمة التي وصف بها. ومن الإمام تنتقل من معرفة الإمام إلى معرفة الحجج الذين هم بعد الإمام سلام الله عليه في زمان الغيبة، هذه الصفات التي ذكرها. واعرفوا أولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان، فلا بد إذن أن تتوفر هذه الصفات في الذين يواصلون دور الأئمة سلام الله عليهم. فبهذه العلامات، معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الأئمة ثم قادة المسلمين، هذه هي العصمة من الضلالات ومن الانحراف في زمان الغيبة. لأن النتيجة فإني إلا معرف فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني، وتهت في ظلمات الجاهلية، وذهبت أدراج الرياح في الظلمات. لذلك من هذا يرتبط هذا الحديث، هذا الدعاء، مع الرواية المشهورة التي رواها الفريقان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صار تبطا الحديث، لأن إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني ووقعت في الجاهلية. فمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لأن معناه حرم من وظيفة الأنبياء وهي الهداية. عرفنا الآن إذن هذه العلامات في الحجج، ووصفتهم آية أخرى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. هذه صفات أولياء الأمور، هذه صفات أولياء الأمور التي تعرفونهم بها. إذا لم يكن متصفين بها فاقرأوا عليهم السلام وابحثوا عن آخر، وإلا النتيجة حذرت منها الآية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه وظائفهم، وأي تمكين أرقى وأسمى من نيابة الإمام سلام الله عليه وولاية أمور المسلمين. هذه صفاتهم. الله يأمر يقول: أن أقيموا الدين، وظيفتكم إقامة الدين حتى يكون له مثل شاخص. فمن أهم وظائف المنتظرين إذن في زمان الغيبة هو البحث حتى الوصول إلى معرفة الحجة الذي أن تمسكت به لن تضل عن دينك وطاعته. حينئذ أغلب مو أغلب كل المشاكل والكوارث والمعاناة التي حلت بالأمة ما هو سببه؟ عدم اهتدائها إلى أئمتها الحقيقيين من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن، أو قد يهتدون بدرجة من درجات لكن لا يطيعونهم، هم ما سوينا شيء. فكل معاناة الأمة والكوارث التي حلت بها لما تحللها لها أسباب مباشرة، لكن لما تحللها السبب الرئيسي هو هذا: عدم معرفة الحجة والاهتداء إليه، أو عدم طاعته. اللهم أعنا ووفقنا لما تحب وترضى، وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وآله وأهل ولايتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. على حد
بنائب الإمام ومن أحسن علينا بقصة
الإحسان. أسأل الله يعيكم
ويا بالحجي صوتي
دقيقة صوتي بقيت مفتوح.